الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات عن الكفار الذين يصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، ثم تطرق بعد ذلك للمسجد الحرام ومناسك الحج، وكيف أنه أمر إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الناس في الحج ليأتوا بيت الله الحرام يحجون مطيعين لله رب العالمين خاشعين مخبتين. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، هنا ذكر الذين كفروا وحالهم هم يصدون عن المسجد الحرام، أو وصفهم أنهم يصدون عن المسجد الحرام. الجواب بتاعه إيه والخبر بتاعه إيه؟ خبر إنه محذوف مقدر، كأن إن الذين كفروا وهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام قد خسروا خسرانا مبينا، قد أهلكهم الله وجعلهم في خسارة. فكأن هنا الخبر محذوف ومقدر، وهذا الذي ذكرنا ومعلوم أنهم قد خسروا الدنيا والآخرة بهذا الذي فعلوا. فهم كفروا بالله سبحانه تبارك وتعالى وصدوا عن المسجد الحرام، ولم يزالوا على ذلك في هذا الصد عن بيت الله الحرام. وقلنا أن هذه سورة فيها المكي وفيها المدني، وهنا صدوا عن المسجد الحرام إمتى؟ صدوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في عام الحديبية، فهذه الآية من الآيات المدنية. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، وكان في الحديبية في سنة 6 في ذي القعدة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا ومعه أصحابه، فلما وصلوا بهذا المكان عندما في الحديبية إذا بالكفار يتحزبون عليهم ويمنعونهم من دخول الحرم. فأخبر الله عز وجل عن هؤلاء الكفار الذين صدوا عن سبيل الله، وهنا أخبر بالفعل المضارع إن الذين كفروا ويصدون، فكأنها مش المرة الوحيدة الذين يصدون فيها عن سبيل الله، وإن كانت أشهر المرات ما حدث في يوم الحديبية أن صدوا المؤمنين وكانوا 1400 مع النبي صلى الله عليه وسلم أو 1500، فمنعوهم من دخول الحرم ومنعوهم من العمرة، وهذا شيء قبيح من هؤلاء اللي كانوا في الجاهلية لا يمنعون أحدا يأتي البيت، فإذا بهم يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون من معهم للمؤمنين من الاعتمار، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم بغير عمرة في هذا العام ويقاضي الكفار، فيحدث بينهم الاتفاق على أنه يرجع ويجي في العام القادم. ففعل الكفار كان فيه الوبال عليهم، وكان فيه التعديل بالعقوبة وبهزيمتهم أن صدوا عن المسجد الحرام. وده عادة الله سبحانه تبارك وتعالى في كل إنسان يصد عن الحرم ويمنع من المؤمنين من عبادة ربهم سبحانه من اتيان بيت الله الحرام أن يقهرهم ويذلهم. وشوفنا عمل إيه في أبراهة وجنوده لما حاولوا هدم الكعبة، كيف أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وهؤلاء الكفار الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية، شوف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم جاهد هؤلاء ودعاهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكانت بينه وبينهم المواقع يدال عليهم ويدالون عليه لغاية ما كان هذا الأمر، وصدوا النبي صلى الله عليه وسلم منعه عن الاعتمار، فكان الهزيمة عليهم بعدها بعامين، في فتح مكة كان في رمضان في العام التاسع، حديبية في ذي القعدة من العام السادس، وعمرة القضية في العام السابع. فكانت هذه الحديبية وما حدث فيها كانت فتحا من الله سبحانه وتبارك وتعالى على المؤمنين، وإن كان ظاهرها الهزيمة، إن كان ظاهرها الهزيمة. وتعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من الحديبية وهو راجع ينزل الله عز وجل عليه سورة الفتح، وفيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا. المسلمون راجعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الكآبة، الاكتئاب والحزن والشعور بالهزيمة والمرارة، إن وصلوا لغاية قرب الكعبة وما عرفوش يدخلوا، ورجعوا بشروط مجحفة فرضها عليهم الكفار، وينزل الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فإذا بعمر يتعجب ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو فتح هو فتح هذا الفتح، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا فتح، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا كان فتحا عظيما من الله عز وجل. شروط بتاعة الحديبية، الكفار قالوا إنه من أتاك منا مسلمة يرجع إلينا، ترجعوا إلينا، واللي يأتي إلينا من عندك مرتدا كافرا لا يرجع إليك. هنا شوفوا الإجحاف، اللي يجي لك من عندنا ترجعه لنا، واللي يجي لنا من عندك ما يرجعش. هنا شروط فيها إجحاف للنبي صلى الله عليه وسلم، مفيش عدالة في الشروط بتاعتهم، ولو ترجع هذا العام ما تدخلش، عشان الناس ما يقولوش إن أخذنا ضغطة، إن أنت ضغطت علينا ودخلت غصب عنا، لا، ما ترجع هذا العام بعد ما يصل من المدينة إلى مكة يرجع صلى الله عليه وسلم. أنا مش رايح في طيارة ولا رايح في سيارة، ده رايح اللي ماشي على رجليه واللي راكب على جمل، وأخذوا أياما وليالي على ما وصلوا إلى هنالك، فلما يكون بينه وبين الكعبة ساعات إذا بهم يردونهم ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فالكفار لما استكبروا وعلوا في مكان ينبغي على كل إنسان أن يتواضع فيه لله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا بالله يذلهم بعده بعامين، وتفتح هذه البلدة وكل منهم يهرب إلى بيته ولا يقدر على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، وإنما يخرج النساء، أما الرجال كله هرب إلى بيته. النساء هربت يلطمن الخيول اللي جاية بالخمر، تضرب الخيول بالخمار البتاع اللي على رأسها تضرب في وجوه الخيل، وده اللي قاله لهم صحابي قبل ذلك، يلطمهن بالخمر النساء، علمت بنياتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول أعدم بنتي إن ما شفتونا وإحنا داخلين عليكم من أعلى مكان فيها، أصعب مكان في مكة حندخل فيه عليكم ونفتح مكة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال حسان، قالوا قال أعدمت بنياتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من أصعب مكان في مكة، وطبعا كون الفتح يفتح المكان من أسهل المكان هذا سهل على الجيش الداخل، أما الجيش الداخل يدخل من أصعب مكان فيه معناه الذل، غاية الذل لأهل البلد، إن الجبال ما منعتهوش من الدخول ولا أنتم وأعرفتوا تتحصنوا منه، ودخل من هذا المكان. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من المكان اللي قاله حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أنه كان الفتح من الله عز وجل بالحديبية، إن في الشروط إن هدنة من الحديبية، هدنة 10 سنوات، ما لحقوش سنتين ونقضوا العهد، فإذا بالله عز وجل يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم هذا البلد الحرام ويصير دار الإيمان، يأرز إليه الإيمان إلى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الحديبية إلى فتح مكة بدأ يحصل نوع من الذهاب والمجيء، من الكفار يأتون إلى المدينة، من المدينة يذهبون إلى هنالك، يطلع الكفار على هذا الدين فيدخلون في الدين، شيء ورا شيء يدخلون في الدين، ويسبب الله عز وجل الأسباب اللي تجعل الكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اللي جي لك خر، اللي جي لك خر. لما أبو جندل وأبو بصير الاثنين خرجوا من عند الكفار وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد رد أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، فعلا يرجع إليه ويهرب أبو جندل من عندهم ولا يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يرده مرة ثانية، إنما يشتغل إيه قاطع طريق، قاطع طريق، فيروح في مكان بين مكة والمدينة يقطع الطريق على الكفار لغاية ما يستدير الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون أن خلوا خلوا وكل اللي يجي لك من عندنا خلوا. بعد ما فعل هذا الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنهم ذلك، فإذا بهم هم اللي يقولوا مش اللي يجي لك من عندنا خلوا، بس ما يروح يقطع لنا الطريق مع أبي جندل وأبي بصير رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبتدي وفود الكفار يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في هذين العامين أكثر مما دخل في خلال السنوات الماضية جميعها. كم سنة مضت؟ 13 سنة في مكة، 6 سنوات في المدينة، 19 سنة. يدخل في خلال العامين من الحديبية لفتح مكة أضعاف من دخل في خلال السنوات 19 الماضية. فقال الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا، فكان الفتح من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وبعد كده في رمضان من العام الثامن فتحت مكة لما نقض الكفار عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا ناسا من خزاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليفتح مكة وفتح الله عز وجل. قال الله عز وجل هنا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، يعني صدوا ولم يزالوا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يصدون الناس عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباقي. المسجد الحرام جعله الله عز وجل للناس سواء العاكف فيه والباقي، جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباقي، العاكف الملازم المقيم في المسجد الحرام يبقى أهل البلد، والبادي البادي اللي جاي من البدو، اللي جاي من البادية، اللي جاي من خارج مكة، الكل يستوون، ما فيش حد لحد على فضل في ذلك، الجميع يستوون في تعظيم حرمات هذا المكان وفي قضاء النسك، يستوي الحاضر والذي يأتي من البلاد. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، العاكف الملازم المقيم في المسجد الحرام يبقى أهل البلد، والباري الباري اللي جاي من البدو، اللي جاي من البادية، اللي جاي من خارج مكة، الكل يستوون، ما فيش حد لحد على فضل في ذلك، الجميع يستوون في تعظيم حرمات هذا المكان وفي قضاء النسك، يستوي الحاضر والذي يأتي من البلاد. فليس أهل مكة أحق من النازح إليه، الأهل مكة من حقهم النسك والجائي إليهم أيضا من حقه ذلك ولا يمنع من أداء المناسك. فقال الله سبحانه الذي جعلناه للناس سواء ولقاء حفص عن رسول فقط، سواء بالنص والمعنى أنه جعلناه سواء أنه يستوي، جعلنا إياه ذلك يستوي فيه الجميع. وقراءة باقي القراء ومنهم أيضا عاصف، قراءة تانية في قراءة شعب عن عاصف، سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد، فعلى النصب هتبقى كأنها مفعول لجعلناه، وعلى الإضاء الرفع هتبقى إنه كأنه سواء العاكف فيه والباد، يعني العاكف والباد سواء في ذلك أنها خبر مقدم رفعت على ذلك، أي يستوي المقيم فيه مع الذي يأتي عليه، الجميع يعظمون هذا المكان والجميع من حقهم أداء المناسك التي أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك، ليس واحد أحق من الآخر. ولذلك كان الصحابة يعظمون هذا المكان تعظيما عظيما جدا، فكان أهل مكة في أيام المناسك يفتحون دورهم للناس، إلا كأنه يقول إنه داري لست أنا أحق بداري منك، فيجي الضيوف عليهم فيفتحون لهم بيوتهم، يدخل الضيف ويمكث معهم لغاية ما جاء رجل من المؤمنين، كانوا في أيام الحج وأيام العمرات يقوموا يخلعوا الدور الأبواب، الدور أبواب الدور يخلعونها، وكان عمر بن الخطاب يرى ذلك وقد يأمرهم بذلك إنه افتحوا بيتكم للي جاي، اللي جاي هيقعد فين جوه البيوت مع الناس، فكأنهم يرون أنهم ليسوا أحق بها ببيوتهم من هؤلاء. فلغاية ما واحد من المؤمنين جعل الباب على داره فأنكر عليه عمر رضي الله عنه فاعتذر عن ذلك بأنه هؤلاء الضيوف يجوا معهم الأمتعة بتاعتهم، وكسرت السرقة يجي ناس بيسرقوا الأمتعة بتاعت الضيوف، فأنا بدع الباب علشان أحمي هؤلاء الضيوف اللي جايين لهذا الحرم. الغرض أنه هذا ليس واجبا عليهم، على الراجح لا يجب عليهم أنه هو يخلع الباب بتاع البيت بتاعه أو أنه يجعل الضيوف يدخلوا عنده في البيت عنوة وقهرا عليه، ولكن مع ذلك عرفوا حق هذا المكان وحرمة هذا المكان وأن الناس سواء فيه، فاحترموا من يأتي إلى بيت الله الحرام ففتحوا بيوتهم لاستقبال الحديث والضيوف لهذا المكان العظيم. البعض من العلماء رأوا أن دور مكة يستوي فيها الجميع، فأخذوا هذه الآية زي ما هو مذهب مالك الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وهنا هل المسجد الحرم هنا المقصد منه المسجد كمسجد ولا المقصد الحرم كله مكة كلها؟ قولان لأهل العلم. فقول مالك أو قول في مذهب مالك أنه يستوي في المياه الحرم المسجد والدور أيضا كلها من الحرم. وده قول منقول عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذهب الجمهور إلى أنه المسجد الحرم هو المسجد مكان المسجد فقط هذا المسجد. واحتج له ابن خزيمة لأنه لو كان الحرم الجميع أو المسجد الحرام المقصود به مكة كلها كان يبقى ما يجوز حد أنه في بيته يكون يؤجر هذا البيت أو أنه يملك هذا البيت لغيره. فلذلك قالوا أنه الحرم في قوله سبحانه تبارك وتعالى سواء العاكف فيه والباد. يقول ابن خزيمة لو كان المراد بقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد جميع الحرم وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنكب. المعنى أنه لو كانت مكة كلها هي المسجد الحرام يبقى حكمها حكم المساجد، ما ينفعش يتعمل فيها مرحاض، ما ينفعش حاط فيها مكان للنجاسة، ولكن لا المسجد حاجة وبقي الحرم شيء آخر، هذا حرم ولكن ليس المسجد الحرام. والأثر اللي جاء بذلك عن ابن عباس رضي الله عنه يقول الحافظ ابن حجر القول بأن المراد المسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة. فضعف الأسانيد إليهم إنه المسجد الحرام هو الحرم كله لكن قال المسجد الحرام هو مكان المسجد. ومكان المسجد كلما اتسع هو المسجد. فإذا وسع في المسجد وسع في المسجد ما دخل فيه من الحرم صار الآن مسجدا وله حكم المسجد الحرام. هنا بقى بيوت أهل مكة يقول لنا الإمام القرطبي إنه هل هذه البيوت زي غيرها من البيوت يجوز للسكان اللي فيها إن هم بيشتري البيت وإنه يبيعه وإنه يأجره ولا إنه لا يستخدمه طول ما هو محتاج ومش محتاج وما يجوز له إنه يبيعه. يقول هذا الخلاف ينبني على أصلين أحدهما أن دور مكة هل هي ملك لأربابها أم هي للناس أي حد يدخل فيها. أن دور مكة هل هي ملك لأربابها أم هي للناس أي حد يدخل فيها. والثاني يقول لنا هذا الخلاف سببه أمران. الأول هل فتح مكة كان عنوة والثاني ولا كان فتح مكة صلحة. الرابع إن مكة فتحت بالوجهين عنوة في أول الدخول ثم صلحا مع أهلها بعد ذلك. وبنى العلماء على ذلك أنها إذا كانت عنوة يبقى هي ملك الغانمين ملك الغانمين ويبقى أهلها تركهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بس كنوع من المنة عليهم أن ينقصون فيها ولكن أرض مشركهم. يبقى ليس من حق أحد في مكة أن يبيع داره ولكن يسكنها طول ما هو محتاج إليها مش محتاج إليها يبقى بعد ذلك يتركها لغيره من غير بيع. وهذا قول مالك والإمام القرطبي يذكر هذا القول هنا ويقول الصحيح ما قاله مالك وعليه تدل ظواهر الأخبار الثابتة لأنها فتحت عنوة. قال أبو عبيد ولنعلم مكة يجبها شيء من البلاد. وذكر عن عطاء بن نضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تدعى رجاع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. المعنى أنه محتاج للبيت قعد فيه مش محتاجه تركه لغيره. وده في حديث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم مكة فحرام البيع لباعها وأكل ثمنها. وقال من أكل من أجل بيوت مكة شيئا فإنما يكون معه. إنما الراجح في ذلك أن هذه الأحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح أن بعضها من أقوال الصحابة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا أبني لك بنينا بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال لي إنما هو مناخ من سبق إليه. وده صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن منى مناخ من سبق إليه يعني منى لا تملك إن أماكن المشاعر وأماكن العبادة إزاي حجملك ده بيت وده بيت كل بيت يجي الحجاب عشان يعرف منى ما يلاقيش حد ما يبنش فيه. منى لا تملك لأحد ولكنها مكان المناسك فالذاهب إليها اللي يسبق لمكان المكان من حقه لغاية ما يخرج منها. الإمام القرطبي يعقد بقول مالك هنا في أنه مكة ومنى حكمها الواحد، يبقى مكة اللي قاعد فيها قاعد في بيته، إذا طارق محتاج في البيت يترك لغيره من غير بيع. ذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا، أن بيوت مكة ملك لأصحابها اللي قاعد فيها يملك بيته، إذا حب يتركهم يبيع هذا البيت. واحتج بقول الله سبحانه وتبارك وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فربنا نسب الديار إليهم، فلو لم يكونوا ملكاها ما نسب الديار إليهم. وقال: الذين أخرجوا من ديارهم. وجاء في فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فنسب الدار لصاحبها. وجاء أيضا في حديث صحيح البخاري أن أسامة بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: قال: أين تنزل في دارك غدا في مكة؟ يعني بكرة ما نوصل لمكة هتنزل في أي دار من ديارك؟ ما هو كان له دار صلى الله عليه وسلم فيها، وهذا هو تركها صلى الله عليه وسلم. فكان جواب صلى الله عليه وسلم: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ عقيل هو ابن أبي طالب، عقيل ابن أبي طالب. لما هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عقيل وطارق كافرين، كتين كان كافرين، وأخوهم علي بن أبي طالب والأخ الرابع اللي هو جعفر بن أبي كان مسلمين. فأبو طالب لما توفي اللي ورث الكافر، لما كانوا عقيل كان عقيل وأبو طالب، فأخذوا الديار وأخذوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان عايش فيه صلى الله عليه وسلم، وباعوا لكل، باعوا الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنهم نسبوا لنا حاجة لم يتركوا لنا شيئا. فهنا لولا إن ملك لأصحابها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما سئل: أين تنزل غدا من ذلك؟ فلذلك الصواب مذهب الشافعي في هذه المسألة أنه أهل مكة يملكون بيوتهم، ويجوز لكل منهم أن يبيع دارهم وأن يسكنها وأن يؤجرها. وأما مدى من الأحاديث في النهي عن ذلك